بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي خزامة عن أبيه، هكذا ورد، جاء في بعضها ابن أبي خزامة، عن أبيه يعمر والد أبي خزامة قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو خزامة السعدي أحد بني الحارث ابن سعد ابن هذيل، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاء نتقيها، رحمك الله، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. رواه أحمد والترمذي وحسنه. والحديث بهذا السند فيه مجهول الذي هو ابن أبي خزامة، ولكن يغني عن هذا الحديث أحاديث كثر: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وحديث: تداووا يا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء. وهذا الحديث وأمثاله فيه أن الأخذ بالأسباب من قضاء الله وقدره، وأن الإنسان مأمور بالعمل بالأسباب، عليه أن يعمل بالسبب ولا يتكل، فإن القدح في الأسباب قدح في الشريعة، والاعتماد عليها قدح في التوحيد. إذن ابذل السبب واعتمد على الله سبحانه وتعالى في النتائج، وليس هو السبب بعينه من يحقق لك المطلوب، إنما هو سبب. مثلا الزواج سبب في الإنجاب، أن يكون الإنسان أولادا، هذا سبب، ولكنه ليس فاعل بحد ذاته. كم من إنسان تزوج ولا ينجب، إذن هذا هو السبب، لا يعتمد على الأسباب، فإن الله خالق الأسباب والمسببات، خالق الأسباب والمسببات. إذن الناس في مسألة الأسباب على ثلاثة أقسام: قسم غالوا في الأخذ بالأسباب حتى جعلوها مؤثرة حد ذاتها وفاعلة، وهذا إخلال بالتوحيد، بل هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ فليس كل من بذل السبب وجد النتيجة، فقد تتخلف النتيجة عن ذلك السبب إذا شاء الله سبحانه وتعالى. وقسم آخر غالوا أو فرطوا في العمل بالأسباب إلى مستوى أنهم عطلوها بالكلية، يقول لك: إذا شاء الله عز وجل أن يعطيني أعطاني، ويرددون تلك المقولة: علمك بحالي يغني عن سؤالي. هذا مقولة باطلة، صحيح الله عز وجل يعلم بحالك، لكن أنت مأمور بالسؤال بدعاء الله جل وعلا. هل أنت أجل من الأنبياء؟ الأنبياء جميعا دعوا ربهم، لهذا قال الله عز وجل في آيات كثيرة: وأيوب إذ نادى ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن. ينادي ربنا سبحانه وتعالى عباده وينادونه ويدعوهم ويدعونه، يدعوهم إلى الاستقامة على الشرع وإلى مغفرته ورضوانه، وهم يدعون الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم. لهذا إبراهيم لما ألقي في النار قال: حسبي الله ونعم الوكيل، دعا ربه سبحانه وتعالى. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا، والله عز وجل أجابهم: فاستجبنا له فاستجبنا له، وذنون إذ ذهب مغاضبا فنادى في الظلمات، ما قال علمك بحالي يغني عن سؤالي، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال الله عز وجل: فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. العمل بالأسباب. إذا الصنف الآخر صنف عطلوا الأسباب واتكلوا على مسبب الأسباب دون البذل بالأسباب، قالوا: الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيئه وأمضاه من غير أن نعمل، فتركوا العمل متكلين على الجزاء وعلى القضاء والقدر، وهذا قدح في الشريعة. والصنف الثالث هم الوسط الذين عملوا بالأسباب مع اتكالهم على الله عز وجل، وهذا هو الحق، اعمل بالسبب، وعلي أن أسعى وليس علي إدراك الفلاح، أي شيء يسبب لك الخير اعمل بذلك السبب. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالأسباب النافعة الموصلة للمسببات هذه من قدر الله، مثل الرقى، الرقية سبب من أسباب الشفاء، يعمل بالأسباب، وهكذا التداوي. لا يكون عند الإنسان مثلا مرض عضوي، صار عنده مثلا سكر، صار عنده ضغط، صار عنده بعض الأمراض العضوية التي لها أدوية معروفة فلا يتداوى. لماذا؟ قال الله عز وجل لو شاء أن يشفيني سيشفيني من غير هذا الدواء. هذا الدواء مخلوق ضعيف من صنع البشر. الله عز وجل يقول للشيء كن فيكون، هل ينفع هذا الكلام؟ هذا اتكال، هذا تواكل وتعطيل لما جعله الله عز وجل من صميم الشريعة. الله عز وجل قال لمريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، يعني اعملي بالسبب، مع أن القوي ما يستطيع هز جذع النخلة ولا يمكن أن يسقط ثمرا بسبب هزه لجذع النخلة، ولكن جعله الله عز وجل سببا على قدر حالتها في ذلك الوقت. فأنت اعمل بالأسباب وتداوى، ولكن مع التداوي لا تنسى الدعاء، ولا تنسى أن ترقي نفسك، ولا تنسى الثقة بالله سبحانه وتعالى والدعاء في أوقات الإجابة وغير ذلك. وهكذا أيضا إذا عمدت على الرقية لا مانع أن تأخذ بالأسباب الأخرى، يكون مثلا مرض من قبيل العين، كثير من الأمراض السرطانية خاصة في النساء والأطفال يكون سببها العين. ما تقول أنا خلاص ما أبدل السبب، خلاص أنا أرقيه، أرقي المريض هذا. طيب هذه العين قد تحولت إلى مرض عضوي، لو كان الأمر ما قد تحول إلى مرض عضوي بحيث تذهب وتصنع التحليلات يقول لك المريض سليم والمريض مريض، فهنا اعرف أن هناك سبب خفي وأنه أتي من قبل العين فأعمد إلى الرقية. لكن تظهر النتيجة أن عنده مرض كذا وعنده ورم في كذا، فتعامل معه بالأسباب الشرعية، تعامل معه بالأسباب الشرعية مع الرقية ومع الدعاء والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. ذاك سبب قد ينجح هذا السبب وقد لا ينجح، والعمدة والاتكال الكلي على الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل هذا السبب نافع أو هذا السبب غير نافع، هو الله سبحانه وتعالى. وهكذا الأكل والشرب، لو أن إنسان، أعطيكم مثال مختصر، أنت الآن خلق من خلق الله، من الذي يحييك؟ الله. وهل يمكن أن تموت لغير أجلك؟ لا يمكن تموت إلا لأجل. لو أن إنسان قال خلاص ما دام الأمر كذلك وأنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها وحتى يكتب الله عليها، إذن أنا لا آكل ولا أشرب، والله إذا شاء أن يحييني سيحييني. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا غير صحيح، بل يجب عليه أن يعمل بأسباب السلامة ويأكل ويشرب ويقي نفسه المهالك والعطب. قال الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وجب عليك أن تأكل وأن تشرب حتى تقي نفسك من الهلكة، وهذا كله بقدر الله سبحانه وتعالى هو الذي مكنك. لو شاء الله عز وجل لما استطعت أن تعمل بهذا السبب. بعض الناس يريد أن يأكل لكن ما يستطيع، أن يأكل، إما لأن هناك مانع يمنعه من أكل ذلك الطعام بعينه، أو أنه ليس متوفر له، ما ممكن من ذلك السبب، ما رزق أو غير ذلك. لكن يسعى، يسعى، فإذا بذلت الجهد فقد أديت ما عليك، وإذا قصرت فأنت تعتبر معرض نفسك للهلكة ومتسبب في قتل نفسك أو إهلاكها وآثم على ذلك. إذن كل هذه من قدر الله جل وعلا. خلاصة هذا الحديث ومدلول هذا الحديث هو الأخذ بالأسباب والعمل بالأسباب، وذلك من الشريعة. هنا كلام لابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: فترك الأسباب المأمور بها قدح في التوكل، وقد تولى الحق إيصال العبد بها. وأما ترك الأسباب المباحة فإن تركها لما هو أرجح منها مصلحة ممدوح، وإلا فهو مذموم. عندك أسباب المأمور بها، الأسباب المأمور بها يعني مثل أسباب الرزق، أسباب الحياة، أسباب النجاة، الأسباب المأمور بها، هذا تركها قدح في التوكل. والأسباب المباحة، أسباب المباحة تركها لما هو أصلح منها ممدوح. مثلا من الأسباب المباحة من للعلاج مثلا الكي، هذا سبب مباح، فترك هذا السبب لما هو أولى منه هذا ممدوح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحب أن أكتوي، وهذا ما يسمى بالوسم، أن يسم المريض بآلة حديدية في بعض أعضاء جسده، هذا يسمى كوي، ولا أحب أن أكتوي. فهو ترك بعض هذه الأسباب لما هو أصلح منه، فهذا مباح. قال هنا وقال علام العثيمين في القول المفيد: والناس في الأسباب طرفان وسط. الأول من ينكر الأسباب وهم كل من قال بنفي حكمة الله كالجبرية والأشعرية. الثاني من يغلو في إثبات الأسباب التي جعلوها ما ليس منها سببا، وهؤلاء عامة الخرافيين. الثالث من يؤمن بالأسباب وتأثيرها ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما يثبته الله ورسوله، سواء كان سببا شرعيا أو كونيا. ولا شك أن هؤلاء هم الذين آمنوا بالله إيمانا حقيقيا. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.